أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى في المبحث الخاص بمبحث الإمامة، وأشرنا إلى أنه يوجد أحد المطالب التي تعرضت لها بعض النصوص ولم يتم التعرض لها تفصيلا، لكن كان هنا أكو عبارة ربما أشرنا إليها في مسألة الأدلة على النصوص على علي عليه أفضل الصلاة والسلام. أشرنا إلى أنه يوجد في العبارة كلمة إجماعا، وهذه الكلمة وردت أنه لم يدعى النص إلا على علي وأبي بكر إجماعا. فلعله هنا كما أشرت أنا سابقا بأنه ربما كما أشرت يعني في الدرس الذي كان اختصاري للقضية، أن كلمة إجماعا هنا يمكن أن تفسر على ما هو مبنى القوم، فلعله بعض النصوص لعله كلمة إجماعا ما موجودة أصلا، ويعني هذه الكلمة قد تكون يعني غير موجودة، لكن على كل حال النسخ الموجودة ظاهرا كلمة الإجماع موجودة. فكلمة إجماعا هنا قد يقال أنه كما قيل أنه بناء على بعض القائلين بوجود نصوص دالة على إمامة أبي بكر كما هو ورد في بعض الكلمات، لكن هذا ليس هو المنهج العام لأهل السنة. وكأن المصنف ربما كان يريد إلى يشير إلى هذا الرأي الشاذ الذي يعتبر رأي شاذ بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يستطيعون القول به، لأن القول به يستدعي أن تكون الإمامة نصاً، وهذا أمر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبولهم بنتائجه، لأن نتائج هذا الأمر سوف تؤثر على الخليفة الثاني ثم الخليفة الثالث وهكذا. فلذلك هم ليسوا قائلين بقضية النار، لكن بعض المتطرفين منهم ربما يقولون بوجود ماذا؟ بعض النصوص الدالة على أن أبا بكر قد ورد عليه النار من خلال بعض النصوص التي وردت، يعني من قبيل مثلا يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، مثلا عليكم مثلا باتباع أبي بكر وعمر كما بعض الروايات التي وردت. وطبعا هذه الروايات أساسا هي ليست روايات ثابتة، لذلك هي ليست يعني معقد أقوالهم كما يقال. فلذلك احنا قلنا ما أشرنا إلى تفسير هذه القضية بالإجماع أنه إجماعا، لأنه هذا هو الرأي المتبع أو هذا هو الرأي الذي عقدت. نعم. هذا هو الرأي الذي انعقدت عليه كلمة القوم. أما مسألة أن يكون هناك أو تكون هناك نصوص شرعية دالة على إمامة أبي بكر بالنص، لا بالشورى لا بالمبايعة لا بهذه الطرق التي ابتكروها بعد ذلك، فهذا إن كان هناك قول فهو قول شاذ على كل حال. بالنتيجة عندما نأتي إلى عبارة المصنف ربما يقال أنه قد يكون المراد منها تلك الأقوال الشاذة، ولعله يمكن أن يكون هذا القول هو الأقرب إلى عبارة المصنف، وأن ما ذكرناه سابقا هو يعني رجوع إلى الأصل الذي هو أصل القول بالإمامة. ولكن عبارة المصنف ما دامت خاصة بقضية ادعاء النص على إمامة شخص ما، فالمقصود منها هو تلك الآراء التي وردت في هذا السياق، سواء كانت تلك الآراء آراء عليها معقد قوم يعني معقد كلام القوم يعني نهاية كلامهم ومعقد كلامهم، أو كانت من الأقوال الشاذة التي هي يعني أقوال يعني يندر القول بها، لأنها إما بسبب ضعف سندها أو بسبب من الأسباب التي لا يمكن التعويل عليها كأدلة يمكن أن تعقد عليها أقوال مهمة في هذا المجال. ولذلك نحن نعلم بأن أهل السنة يعتقدون بأن الإمامة من الأمور الفرعية التي لا تحتاج إلى أن يكلف فيها يعني الأمر مثلا تكليفا واضحا، خصوصا وأنه يعني ابتعادا عن مثل هذه القضية على كل حال تفصيلات هذه القضية. الأمر الآخر الذي كنا بصدد الحديث عنه وأشرنا إلى أنه يودنا الحديث عنه، وهو قضية التفضيل بين الأئمة، لأنه ورد في بعض الروايات التي أشرنا إلى بعضها، وهي رواية هذا ولدي الحسين إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم. هسه هذه العبارة هسه بالحقيقة بعد يعني بعد يعني بحث السريع في هذه المسألة لم أجد يعني ما يمكن اعتباره دليلا يعني صريحا في قضية التفضيل يعني بين كل واحد بين أولئك الأئمة، حتى كل واحد واحد بالنسبة إلى من سبقه. وجدت أمرا، يعني الأمر الأول أو ثلاثة أمور في الحقيقة. الأمر الأول وهو تفضيل علي عليه السلام، هذا التفضيل عام لكل الأئمة الذين جاءوا من بعده. ووجدت تفضيلا للإمام الحجة، ولكنه على كل حال تفضيل ورد في روايات تحتاج إلى يعني إلى مراجعة، إلى مراجعة في يعني في سندها باعتبارها واردة في بعض الكتب المتأخرة، يعني في بعض كتب المتأخرين. ووجدت من أشار إلى قضية هسه يمكن اعتبارها بناء على ما يعني يمكن اعتباره قدحا أو نقضا أو إشكالا على هذه الرواية، وهي رواية تاسعهم أفضلهم هذه أو قائمهم أفضلهم. هذه الرواية إذا ثبت من خلال السند أنها ليس لها سند ثابت في كتب المتقدمين، وأنها زيادة أو مثلا أنها رواية موجودة ولكن لم يثبت لها سند، فإن هناك من أشار بعضهم أشار إلى أن قضية التفضيل يتحكم فيها السبق، فإن من يسبق صاحبه يعني الإمام الذي يسبق صاحبه في الإمامة يكون ماذا؟ يكون مفضلا عليه. وهذه ترجع إلى ما أشرت إليه أنا في يعني في الدرس الخاص بهذه القضية، لعله الدرس الماضي أو الذي قبله لا أذكر، إلى أن القضية قضية يعني قضية ربما ترتبط ارتباطا مباشرا بقضية تقديم الأفضل على المفضول أو تقديم المفضول على الأفضل. هذه القضية عندنا فيها استحالة بالنسبة إلى تقديم المفضول على الأفضل، وعندنا رأي ثابت وهو تقديم الأفضل على المفضول. فإذا كانت القضية هكذا، نحن عندما نقول بأنه يقدم، ماذا نقصد بيقدم؟ يعني يقدم من ناحية كونه أفضل، لأننا عندما نتحدث عن الإمام ماذا نقول في صفاته؟ نقول في صفات الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه ومن أولئك الذين يعيشون في زمانه، نفس المعصوم الذي يعيش معه. ومن المعلوم أننا في حياة كل معصوم كان يعيش بعض المعصومين معه، فكان مثلا في حياة الإمام علي عليه السلام كان الحسن والحسين وربما علي بن الحسين، وفي حياة مثلا الإمام الحسن كان كذلك وربما يعني أكثر، وهكذا في حياة الإمام السجاد، وهكذا. فكل إمام معصوم بسبب سبقه للإمام الذي يليه فهو من هذه الجهة مقدم عليه، ولأنه عندنا قاعدة بأفضلية الإمام على جميع أهل زمانه، وهذه جميع أهل زمانه لم تستثني من هو معصوم أو ليس بمعصوم. إذن فإذا القضية ربما ترجع إلى مثل هذا الأمر، وهذا أمر هسه قد يقال فيه أنه يعني يعني قد يكون هو هذا استظهار، لا نستطيع أن نقول بأن هذا هو رأي المذهب، يمكن أن نقول أن هذا استظهار ظهر لنا أو بدا لنا من خلال الدرس. والقضية قابلة للمناقشة وقابلة للأخذ والرد والسؤال، وكل واحد عندما يريد أن يسأل يستطيع أن يسأل عن هذه القضية ويتأكد مثلا بطريقته. وإذا كان هناك أمور يمكن أن تذكر في هذه يعني الباب مفتوح أمامكم للسؤال عن هذه القضية والتعرض لها بالطريقة التي يمكن الوصول فيها إلى نتيجة ما. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذه القضية، في قضية الإمامة التي وقع الكلام فيها طويلا، وأخذناها باعتبار أن بعض الأخوات كان لهم رغبة في أخذ هذه المطالب، وأخذناها بالطريقة التي قد تكون لا أدري إذا كانت مرضية أو لا، ولكن بالطريقة التي يمكن أن تكون متناسبة مع هذا الكتاب ومتناسبة مع ما أشارت إليه كلمات المصنف وكلمات الشارح، يعني أعلى الله مقامهما. الفصل الجديد الخاص بالمبحث الجديد وهو الفصل السابع الذي هو ربما يكون الفصل الأخير من هذه الفصول، وهو الفصل الخاص بالمعاصي. قال المصنف في هذا الفاصل: اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، ولأنه لولاه لقبح التكليف، ولأنه ممكن، والصادق أخبر بثبوته فيكون حقا، وللآيات الدالة عليه وعلى الإنكار أن يقال مثلا في مباحث المبدأ الأول أو ما شابه في مباحث العدل الإلهي وغير ذلك من الأمور التي كان يمكن أن يدعى فيها مثل هذا الكلام الذي أشير إليه. نقول هذا الفصل الذي هو الفصل الأخير وهو الفصل السابع إن شاء الله يعني نوفق لي لإتمامه، هو الفصل الخاص بهذه القضية التي وقع الكلام فيها. هذه القضية بالحقيقة فيها مناسبات لذكر بعض الأمور، ولعله نعرض على بعض الأمور التي أجد أنه من اللازم بيان بعض من هذه القضايا التي قد البعض يتعرض لها، خصوصا في هذه الأيام أجد أن البعض يعني قد شحذ يعني سكاكينه للنيل من بعض يعني الشخصيات بسبب بعض الآراء التي وردت في مثل هذه المباحث. نبين ما هو يعني المطلوب فيها من خلال يعني بعض هذه المباحث اللي قد تتعرض إلى بعض من كلماتها. هناك ما قلنا بأن الكلام في هذه القضية وقع فيه الكلام، يعني الكلام في هذه القضية ليس كلاما كما أشار المصنف، ليس كلاما متفقا عليه. نعم الاتفاق حاصل، ولكنه حاصل بين من يقر بهذه الشريعة. فإذا إذا كان هناك اتفاق فالمقصود من المتفقين الذين اتفقوا على هذه الشريعة، ومن الطبيعي أن من يكون مذعنا بهذه الشريعة وهي شريعة الإسلام فهو مذعن بنتائج هذه الشريعة، لأن من لوازم القول بثبوت الإسلام كدين هو ماذا؟ هو القول بأن هناك معاد وأن المعاد يخص كذا وكذا، وهذه الأمور التفصيلية التي حاول المصنف أن يشير إلى بعضها، ويشير إلى أنه لولا هذا الكلام لحصلت مشاكل ومثلا يعني لوازم باطلة. ولكن على كل حال هناك أقوام ربما يقال أنهم لا يقولون بذلك، والذين هم من قبيل مثلا الذين يقولون بأن الذي يهلك الناس ليس الله إنما يهلكهم الدهر، الذين يعبر عنهم بالدهريين، هؤلاء قد لا يقولون بذلك لأنهم لا يعتقدون بهذه الأمور. ولكن مع غض النظر عن أولئك، نقول مع غض النظر عن أولئك، لو جعل هذا البحث بحثا خاصا بأهل الملة أو بالمليين فيما بينهم، فإن الأمر والخلافة والكلام والأخذ والنقض لم يقف عند حد القبول بأصل القضية، وهو أصل ماذا؟ وهو أصل الاعتقاد بوجود معاد سيرجع إليه الناس في يوم من الأيام، فإن هذه القضية لم يقع فيها كلام بينهم. ولكن وقع الكلام في حقيقة هذا المعاد، لأن البعض ربما كان قائلا بهذه الشريعة ولكنه ربما يقول ماذا؟ يقول بأن المعاد ليس هو المعاد الذي يقول به البعض الآخر، وإن كان الجميع يرجع ماذا؟ يرجع إلى أهل الملة وأهل يعني الإسلام، ولكن هناك من قال بالمعاد الذي أشار إليه المصنف وهو المعاد البدني الجسماني يعبر عنه، ومنهم من قال بالمعاد الروحاني أو كما يقال بعضهم النفساني وما شابه ذلك من أمور، وهو كما يقول بعضهم عبارة عن ملاقاة النفس لجزاء الأعمال بعد أن تنقطع علاقتها بالبدن، هذه النفس بعد أن تنقطع علاقتها بالبدن هناك ماذا؟ هناك هذه النفس التي وقع منها الأمر السيء، هناك تلقى جزاء ما وقع منها في ذلك المكان، ولكن لا على نحو الاتصال بالبدان، بل تلقاه منفردتان، تلقاه وحدها بأن يكون هناك معاد، ولكنه معاد ماذا؟ معاد نفساني، معاد روحاني كما يعبر بعضهم. هسا هذا مذهب كما قيل لجماعة من الفلاسفة، ربما قيل بأن منهم إفلاطون، وربما قيل منهم أرسطو، وربما قيل يعني منهم بعض فلاسفة الإسلام، منهم ربما قيل بالفارابي، وربما قيل هناك مثلا الشيخ الرئيس وهكذا. ولكن هؤلاء كما قيل يعني في بعض الكلمات أن الكلام عنهم لم يحظى بالاهتمام الذي يليق به، يعني النقل عن هؤلاء لم يحظى بالاهتمام الذي يليق به، بما يكشف كشفا واضحا دلالة صريحة على قولهم كما هو. بمعنى أن شخصا يأتي ويقول بضرس قاطع أن الشيخ الرئيس ابن سينا هذا الرجل العظيم كان يقول مثلا بالمعاد الروحاني، أو يقول مثلا بالمعاد البدني، ليس هناك طريقة بحث بهذه المثابة، بهذه الكيفية، وهذا المستوى الذي يحفظ لهؤلاء حرمتهم كأشخاص باعتبارهم من أهل الملة وهم مسلمون كما هو معلوم، وفي نفس الوقت يحفظ لكلمة أن هؤلاء يقولون بهذا الكلام حرمته العلمية، لأنه في بعض الأحيان الإنسان يحافظ على حرمة الناس الشرعية ولكن لا يحافظ على حرمتهم العلمية، لأن الحرمة العلمية لها أدواتها والحرمة الشرعية لها أدوات أخرى، لأن الإنسان قد يحترم الآخرين فيما ينسبه إليهم من قول، ولكنه إذا قصر في أدوات البحث فإنه قد يقع فيما هرب منه، فيقع مثلا في خلاف الواقع، مع أنه هو لو خير في هذه القضية ربما لا يختار مثلا لا يختار نسبة هذا الأمر إليهم، ولكنه لاستنتاجة التقصير في أدوات البحث يمكن أن يقول ماذا؟ يمكن يعني أن يقول يعني بهذا الأمر كما هو واضح. طبعا لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض كلمات هؤلاء خصوصا الشيخ الرئيس له كلمات تارة ينظر إليها الإنسان فيجد أنه قائل بالمعاد البدني، وتارة يرد يأتي ويقول بمعاد آخر من نوع آخر وهو المعاد الروحاني، أو في يعني بالمعاد النفساني كما يعبر بعضهم. وطبعا كما يقول بعضهم أنه عندما يقول بهذا الكلام يقول به ويقول بأن تفاصيل هذا الكلام تؤخذ من الشرع لا تؤخذ منا نحن الفلاسفة، لأنه هو يعتقد بحاكمية الشرع كما هو معلوم على مثل هذه القضايا. على كل حال المسلمون جميعا إلى أي شيء ذهبوا؟ لأننا لا يمكن لنا أن نعتبر الشيخ الرئيس هو ممثل لنا، خصوصا مع اضطراب القول عنه، مع اضطراب الأقوال المنقولة عنه، خصوصا مع عدم تيسر حالة تشخيص واضحة لرأيه في هذا المجال. نقول المسلمون قائلون بأي شيء؟ قائلون بالمعاد البدني، وهو الذي أشار إليه المصنف. طبعا نحن بأصحاب مذهب الحق نقول ماذا؟ نقول أيضا بالمعاد البدن، لا نقول إلا بما قال به العلامة الحلي في هذا الكلام الذي قرأناه في بداية الدرس. المصنف عندما أراد أن يبين هذا المذهب الذي هو مذهب الحق إن شاء الله، أراد أن يبين هذا المذهب من خلال كلامه محتجا عليه بأمور أشار إليها في كلامه الذي قرأناه في بداية الكلام. من هذه الأمور أنه اعتبر إجماع المسلمين كافة، سواء كان ذلك مبنيا على الإجماع عند المذاهب الإسلامية وهو أنه لا تجتمع أمتي على خطأ، أو بناء على إجماع الشيعة كافة بناء على كشف اجتماع الشيعة جميعهم على دخول رأي المعصوم فيما بينهم. فإذا هذا يدل ماذا؟ يدل على أن المعاد البدني أمر ماذا؟ أمر حق وثابت، لأن الأمة مجمعة على ذلك، سواء قلنا بمبنى مذهب الحق في حجية الإجماع وهو دخول المعصوم ضمن المجمعين، أو قلنا ماذا؟ أو قلنا حجية الإجماع بناء على رأي المذاهب الأخرى الذي يبتني على قضية أن أمتي لا تجتمع على الخطأ. هذا وجه أول. الوجه الآخر أو الوجه الثاني أنه نحن عندما نقول أن التكليف هذا الذي نحن يعني نقر به الذي حصل بالنسبة إلينا فيما تقدم، وقلنا بأن التكليف من الأمور التي يحسن فعلها بالنسبة إلينا، بل يجب فعلها بالنسبة إلينا بالنسبة إلى الله. فإذا كان الأمر كذلك وكان أمرا حسنا بناء على ما تقدم من المباحث، فإذا كلما كان هذا الأمر وهو التكليف بناء على الأدلة السابقة واجبا بالنسبة إليه تعالى، يكون المعاد ثبوت المعاد بالنسبة إليه تابعا له. لأنه ماذا؟ لأنه ما دام هذا المقدم الذي هو الثبوت من ناحية التكليف حق، فهذا الأمر يكون تابعا لهذا الحق الثابت. كيف يمكن لنا أن نبين أن هناك علاقة تربط ما بين وجوب التكليف على الناس على العباد وبين ثبوت المعاد الذي هو أمر مرتبط به؟ نقول إن التكليف حقيقته أن يوقع الإنسان في حالة مشقة، وقلنا سابقا بأن التكليف جاء من التكليف من المشقة. فإذا كان الأمر كذلك ووجب هذا الأمر ووقع الإنسان في مشقة بناء على عبوديته، فإذا الذي يوقعنا في هذا الأمر عليه ماذا؟ عليه أن يعوضنا عن هذا الأمر، يجب عليه تعويضنا، لأننا سنقع ماذا؟ سنقع في مشقة، فيجب عليه من جهة ثانية العواض. فإذا لم يعوض كان ذلك ماذا؟ كان ذلك قبيحان. وليس من المقبول أن يأتي شخص ليكلف شخصا، حتى ليس يعني الله وهو أحكم الحاكمين، ليس هناك معقولية ولا مقبولية لأن يأتي شخص ليكلف شخصا بما يكون فيه مشقة عليه دون ماذا؟ دون أن يرصد له عوضا عن هذه المشقة التي يلاقيها خلال ما كلفه به. وبذلك يكون هذا الأمر قبيحا. فإذا كان قبيحا إذن يجب على الله ماذا؟ يجب على الله أن يكون معوضا لنا، ويستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يغفل عن تعويضنا، خصوصا مع وجود هذه المشقة التي أشرنا إليها يعني كما هو واضح. نقول عند ذاك عندما ننظر إلى هذا العوض، لا يمكن لنا أن نقبل بأن العوض يحصل دون سبب. لأننا عندما نقول فلنفعل يعني هذا العوض، فليفعل الله هذا العوض، لماذا لا يفعل الله العوض ابتداءً دون تكليف؟ نقول أن العوض هنا لا يمكن أن يكون ابتداءً، لأنه لو كان ابتداءً يكون هذا التكليف لا قيمة له، لأن التكليف هذا هو الذي يجعل وجوب العوض على الله سبحانه وتعالى. ولأنه كان هذا الأمر في هذه الدنيا يحصل ابتداءً، هذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر لا يكون ماذا؟ لا يكون مقبولاً. فإذا كان هناك تكليف فهذا التكليف يجب أن يكون له حكمة وهدف، وهذا الهدف يجب أن تترتب عليه آثاره. فإذا خلا من تلك الآثار كان ماذا؟ كان عبثاً، لأنه لماذا يكلف الناس بهذا التكليف ولا يكون هناك أثر؟ لذا لم يكن هناك أثر كان هذا التكليف عبثاً. إذن إذا قلنا بأن القضية تكون بلا أثرين وبلا نتائج وبلا لوازين، جميع هذه الأمور يعني يمكن قبولها، عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن التكليف سيكون خاليا من الغرض، وهذا التكليف الذي يكون خاليا من الغرض لا يكون إلا ظلما. الله سبحانه وتعالى عندما يكلفنا ويكون هذا التكليف خاليا من الغرض ولا يكون له عوض وغير ذلك، عند ذلك سيكون ماذا؟ سيكون هذا ظلما. فإذا إذا كان الأمر كذلك ونحن نرى بأن هذا التكليف يحصل والإنسان يكلف في هذه الدنيا وبأمور وقد تكلفه حياته، ومع ذلك لا نرى له أثرا في هذه الدنيا، فإذا لم يكن له أثر في هذه الدنيا إذا لا بد أن يكون له أثر، لأن الله كما وجب عليه أن يكلف الناس وجب عليه أن يعوضهم عن تلك المشاق، فهذه المشاق إذن أن يجب أن تكون هناك دار أخرى، هذه الدار تعوض فيها تلك النفوس ما لاقته من تلك المشاق. عند ذلك يمكن لنا قبول أنه يمكن لنا قبول التكليف بوجوب التكليف وقبول أن تكون تلك الآثار، يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون هذه الآثار متحققة، حتى وإن لم تكن متحققة في هذه الدنيا فإننا يمكن لنا قبول أن تكون في ذلك المكان الذي يعبر عنه بالمعاد، ولذلك نحن نعبر عنه معاد، لأنه يجب أن تكون هذه الدار الخاصة دار عودة ورجوع ودار تعويض لهؤلاء الذين لاقوا تلك المشاق. حتى هنا قد يقال كما قيل أن البعض منهم ربما نظر إلى هذه المسألة قال بأن هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة يعني بالمسألة التي تريدون. نحن عندما ننظر إلى هذه القضية نريد أن نبين من خلالها أنه يجب الإعادة، يجب إعادة الأبدان، أننا نريد ماذا؟ هذه الأبدان نريد أن نعيدها، أو أنه يجب الإعادة، لأنه عندنا نتحدث عن إعادة تلك الأبدان، أو نريد أن نبين أنه يجب أن يكون هناك إعادة، لأن هذا الأمر لا يكتفى فيه فقط في هذه الدنيا التي يكلف فيها الناس. هذه القضية وهي قضية الإعادة هل يشترط فيها أن تكون الإعادة خاصة بالأبدان أو تكون إعادة؟ لأن الإعادة كما يمكن أن يتصور البعض أن تكون حاصلة مع الأبدان، يمكن أن يتصور البعض أنها حاصلة مع غير الأبدان، لأن الله لا حدود لقدرته، فإنه يمكنه أن يعيدنا ولكن يعيدنا بلا أبدان، فيكون هناك إعادة، ولكن هذه الإعادة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تكون ملازمة لإعادة الأبدان. قيل في جواب ذلك أن القضية ليست بهذه السهولة بأن يبين أن المسألة تتوفر على الإعادة وتستلزم الإعادة وتدل على الإعادة مطلقا. لماذا؟ لأنه هذا الذي أشرنا إليه من دليل دال على هذه القضية، كما يثبت وجوب الإعادة كذلك يثبت وجوب إعادة البدن. لماذا؟ لأنه هذه الأبدان قد تعرضت ولاقت ما لاقت في هذه الحياة، فعليها أن تلاقي ذلك الجزاء مرة أخرى. فإذا هذا الذي يعني هذا الذي يحصل في قضية الإعادة ليس فعلا مطلقا، ليس فعل إعادة بأي شيء يحصل، سواء حصل بالروح سواء حصل بالبدن، بل يجب أن يحصل من خلال البدن، لأن أغلب التكاليف التي حصلت هي تكاليف بدنية، وهذه يجب أن تحصل على استحقاقها، ولا يمكن الحصول على استحقاقها إلا ماذا؟ إلا من خلال إعادته. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن إعادة الأجسام أمر من الأمور الممكنة، فإذا كان من الأمور الممكنة وقد جاءنا الخبر كما أشار المصنف عن النبي الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام بأنه سيحصل هذا وستعودون وكذا وسيحصل وتعاقبون إذا أسأتم ويعني تدون بالإحسان إذا أحسنتم وغير ذلك من الأمور، وكل ما أخبر به هذا المخبر الذي هو الصادق الأمين فهو حق، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون هذا الأمر حقا. فعند ذلك نقول فإذا كانت إعادة الأجسام أمر ممكن، لأن هذا الأمر يعني إعادة الأجسام أمر ممكن لأنه في غاية الوضوح أن إعادة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذه الأجسام لا من شيء، من عدم، فكيف بإعادتها؟ لأن القادر على الابتداء قادر على العودة، لأن الإعادة أمر يكون ماذا؟ أمر يكون يعني أسهل. فعند ذاك يمكن لنا أن نقول بأنه ما دام هناك إخبار عن الله سبحانه وتعالى من النبي الأكرام، وقد ثبت ذلك من خلال التواتر عند جميع المسلمين، فعند هذا الأمر يكون ماذا؟ يكون حاصلا. ونحن كما هو واضح من خلال طبعا، ونحن والمسلمون كما هو معلوم أن المسلمين جميعا فيما هو محل التبليغ عن الله، الكل يعتقد ماذا؟ بعصمة النبي، فإن حتى أهل السنة والجماعة في قضية التبليغ عن الله يعتقدون بعصمته عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أخبر عن هذا الأمر. فإذا هذا إخبار عن معصوم حتى على مباني أهل السنة الذين لا يقولون بعصمته في كل الأمور، فإذا فهذا هو المطلوب، وهو أن يكون هناك معادون. الأمر الآخر أو الوجه الآخر الذي يمكن أن يستدل به هو الآيات الواردة في القرآن الكريم على هذا الأمر. طبعا نقول هنا القرآن الكريم، وإن كان ربما لم يشر المصنف إلى ذلك، ولكن نقول الآيات التي وردت في القرآن الكريم، لأننا في مرحلة متقدمة قلنا بأن القرآن الكريم ثابت، وأنه قد ثبت كونه قرآنا، وأنه طريقة إعجازه وغير ذلك، وقد ثبت كما هو معروف في الأمور الأخرى في الأمور في المباحث السابقة في مبحث النبوة، وأنه هو المعجزة التي يعني كانت للنبي الخاتم، وعند ذلك يمكن الاحتجاج به كما هو واضح دون يعني الخوف من قضية الدور وما شابه ذلك. فإن الآيات التي وردت في القرآن الكريم الدالة والمصرحة في ثبوت المعاد والمنكرة على جاحديه الذين جحدوا المصنف طبعا أشار إلى ذلك، عفوا المصنف أشار إلى ذلك، أنا أشرت إلى أنه لم يشر، نعم أشار إلى ذلك المصنف أيضا في هذا المقام، صورت أنه لم يشر، المصنف أشار إلى هذه الآيات في آخر كلامه وقوله وللآيات الدالة عليه وعلى الإنكار على جاحده، أشار كذلك المصنف إلى هذا الأمر. فهذه الآيات من قبيل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أو كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وكقوله تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، إلى غير ذلك من الآيات. في الحقيقة هذا الكلام بهذه الطريقة يمكن أن يؤشر على وضوح هذه الفكرة، وأن هذه القضية كأنها ماذا؟ كأنها من القضايا التي وصل يعني الاعتقاد بها إلى حد الضرورة، أو إلى حد يعني إلى حد الضرورة يعني والنصاعة والوضوح. لكن هنا أمر، وهو أن قضية المعاد بتفصيلاتها التي وقع الكلام فيها، هل يمكن لنا أن نجد عذرا؟ هل يمكن لنا أن نجد عذرا لمن أنكر قضية المعاد البدني أو لا؟ هسه قد يقال بأن بعض المشارب الفكرية، بعض القضايا التي أشير إليها في بعض المشارب الفكرية التي أشارت إلى بعض من هذه الأمور التي يعني وقع الكلام فيها، بعض من هذه الأمور ربما يقال أن البعض إنما اعتمد على بعض من تلك المباني الفكرية، وهذه المباني الفكرية أدت إلى بعض هذه الأقوال، بعض منها ربما يقال أنه ربما يعود إلى بعض المدارس الفكرية التي ظهرت في التاريخ الإسلامي ممن تعرض إلى هذه القضية وذهب فيها مذاهب مختلفة، البعض الآخر ربما أشار إلى هذه القضية من ناحية يعني ربط العلاقة بين الجزاء وبين يعني بين الجزاء والعمل، وأن المجازى حقيقة هل هو النفس أو هو يعني أو هو البدن. هذه أمور يمكن أن يكون لها يعني سبب. لكن عندما نأتي إلى مثل هذه القضية ونجد أن هناك أسباب موضوعية للقول ببعض الأقوال، وأن هذه الأسباب الموضوعية يمكن أن تشكل شبهة، يمكن أن يعذر الإنسان معها من القول بذلك، يعني من القول بعدم المعاد البدني، وأن هناك شبهة ويعني في هذا المجال، ربما يقال بأن هذه القضية ربما يعني يقع الكلام فيها بأنها هل يمكن أن يعذر الإنسان في هذا المجال أو لا يمكن أن يعذر الإنسان. بعضهم يقول بأن هذه القضية لم تنشأ بناء على وجود شبهات علمية في هذا الإطار، بل كان السبب في ذلك أنه هو مجرد ماذا؟ مجرد العناد والإنكار، ومجرد أن يكون هناك قول مخالفون. فعندما ينظر إلى مثل هذه القضية كأنه ينظر الإنسان إلى شخص يريد أن يصارع جبلا، فنقول أن هذا الإنسان الذي يريد أن يصارع الجبل لا ينظر إليه على أنه إنسان سوي، لأن هذه القضية قضية غير ممكنة. فكأن البعض بسبب وضوح قضية المعاد في أذهانهم اعتبر أن إنكار المعاد أمر ماذا؟ أمر القول به قول لا يرقى إلى مستوى الاهتمام، أو لا يستحق الاهتمام الذي تلقاه بعض الأقوال، لأنه هو قول ليس له قيمة علمية بسبب استناده إلى مجرد العناد. وعندما تكون الأقوال مستندة إلى مجرد العناد فإن هذه الأقوال لا تلقى ذلك الاهتمام. نعم، حتى البعض قد يقول بأنه يمكن أن تكون بعض من تلك القضايا الجانبية قد أثرت، والبعض الآخر قد يقول بهذه المقولة. قال المصنف: قال الفصل السابع في المعاد: اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني، ولأنه لولاه لقبح التكليف، ولأنه ممكن والصادق قد أخبر بثبوته فيكون حقا، والآيات الدالة عليه والإنكار على جاحده. أقول: قال الشارح: المعاد زمان العود ومكانه، هذا يعبر عنه معاد، زمان العود ومكانه، والمراد به هنا هو الوجود الثاني للأجسام يعني الأبدان، وإعادتها بعد موتها وتفرقها، وهو حق واقع خلافا للحكماء. مثل الحكماء، كلمة للحكماء، هذه الكلمة قد يكون فيها يعني شيء من التعميم، لأنه ليس كل الحكماء يقولون بذلك، بعض الحكماء قد يوافق الشرع في ذلك. وكما قلنا بأنه حتى ابن سينا قال بهذا الكلام الذي هو المعاد البدني في بعض كتبه، وقال بأن تفصيلات ذلك تؤخذ من الشرع. قال: والدليل على ذلك من وجوه: الأول إجماع المسلمين على ذلك، إجماع من غير نكير، إجماع من غير مخالف. قال: إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه، وإجماعهم حجة. فإجماع المسلمين سواء كان على المبنى الذي ترتضيه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو الذي ترتضيه مدرسة الخلفاء التي هي ترتضيه بناء على لا تجتمع أمتي على ضلال، فهذا هو بناء على مدرسة البيت التي تقول بأنه دخول يعني حجيته بناء على دخول المعصوم فيما بينه أو لا. الرأي الآخر على كل حال فهو ثابت. الثاني أنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف، والتالي باطل، فالمقدم مثله. بيان الشرطية: إن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنه، هي مشقة، التكليف مشقة، بل التكليف مأخوذ من المشقة، فإن المشقة من غير عوض ظلم، وذلك الظلم وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف، لأننا أن كثير من الناس يخرج من هذه الدنيا يعيش حياة ملؤها المشقاء والبؤس، ويخرج خارج الوفاء، يخرج ربما معتدا عليه، يخرج مظلوما، يقتل، قد يقطع. فإذا كانت هذه الدنيا ليست هناك مشقة وتكليف وهناك يعني عناء وبؤس ومشقة، ومع ذلك نجد أن هذا الزمان التكليف ليس زمان ماذا؟ ليس زمان حصول العوض، فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمار، وهو اللي هو العبر عنه بالمعاد. وإلا يعني لو لم يكن ذلك الأمر لو لم يكن هذا الأمر كافيا، والله سبحانه يكلفنا، يكون هذا التكليف وهذه المشقة ظلمان، وهو أمر قبيح لا يمكن ماذا؟ لا يمكن قبول أن يتصف به الله، بل هو أمر مستحيل عليه سبحانه. قال وإلا لكان التكليف ظلمان وهو قبيح، تعالى الله عن. الثالث إن حشر الأجسام ممكن، والصادق أخبر بوقوعه فيكون حقا، أما إمكانه فلأن أجزاء الميت قابلة للجمع وإفاضة الحياة عليها، وإلا لم اتصف بها من قبل. أساسا قضية البناء الأصلي التي هي بناء يعني البدء في خلق الإنسان كانت أصعب لأنها كانت من فراغ، أما الآن فهذه جديدة يعني قضية إعادة، والقضية الإعادة أسهل من يعني من الابتداء. والله تعالى عالم بأجزاء كل شخص، لما تقدم من أنه عالم بكل المعلومات. لعل البعض يقول بأنه الإنسان إذا تفرقت أجزاؤه، نقول لا، الله عالم بكل جزء من أجزاء زيد أو عمرو، فهو يستطيع جمعها لأن قدرته تكون يعني شاملة لكل أمر ممكن. والله تعالى قادر على كل الممكنات، فثبت أن إحياء الأجسام ممكن، وأما أن الصادق أخبر بوقوع ذلك فلأنه ثبت بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله كان يثبت المعاد البدني ويقول به فيكون حقا، وهو المطلوب. الرابع دلالة القرآن على ثبوته والإنكار على جاحده. أما الأول فالآيات الدالة عليه كثيرة، نحو قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لعله في سورة ياسين قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وغير ذلك من الآيات، إلى آخر الكلام. هذا تمام الكلام في هذه في هذا المقطع الخاص. ثم بعد ذلك قال وكل من له عوض أو عليه عوض يجب بعثه عقلا وغيره يجب إعادته سمعا. هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.